السيد.
أهلا وسهلا بكم حياكم الله.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. سماحة السيد، في أي ظرف يمكن اللجوء إلى إصدار فتاوى الجهاد عموما أو الجهاد الكفائي كالفتوى التي أصدرها المرجع الديني علي السيستاني عقب الانتفاضة الشعبية في العراق؟
يعني ابتداء طبعا السلام عليكم وعلى الإخوة المشاهدين.
عليكم السلام ورحمة الله.
نقول بالجهاد، فتاوى الجهاد إنما تكون هي في مواجهة الخطر الخارجي وليس في حروب داخلية وخلافات أهلية داخلية، ولذلك لا يصح يعني إصدار الفتاوى بالجهاد عندما يكون الصراع صراعا داخليا، ولا يصح أيضا إدخال يعني الفتاوى الدينية في هذه الصراعات، لأنها ستستدرج فتاوى أخرى أيضا مضادة لها، وهذا مما يجعل الصراع صراعا طائفيا ومذهبيا. ولذلك لا يصح، يعني نحن لا نجد وجها معقولا ومقبولا لأي فتوى دينية في مثل هذه الصراعات، سواء التي تجري في العراق أو التي تجري في سوريا، لأن هذه صراعات يعني تؤدي كما قلنا إلى صبغها بالصباغ المذهبي والطائفي، وهذا مما يزيد اشتعال النار الطائفية التي يعود ضررها على الجميع.
نعم،
المرجعية الدينية.
تفضل.
المرجعيات الدينية، المرجعيات الدينية والرموز الدينية كلها المأمول منها والمتوقع أن تصدر يعني الفتاوى التي تحقن الدماء والتي تدعو إلى الإصلاح بعيدا عن العنف والسلاح.
نعم سمحت السيد، وبالتالي هل تعد هذه الفتوى هنا لأنها افتقدت إلى الشروط الموضوعية الدينية أو الموجبة، هذه الفتوى هنا تعد فتوى سياسية أم فتوى دينية؟ هل تعد فتوى أقرب إلى صبغتها السياسية من واقعها أو صبغتها الدينية؟
هي هذه الفتوى لا يعني لا يجب العمل بها، هي تدخل طبعا في إطار التعبئة يعني الجماهيرية التي يكسب من خلالها الحكم القائم الدعم، لكن هذه سوف تؤدي كما قلنا إلى فتاوى أخرى عندئذ، وتصبح الساحة يعني سوقا للفتاوى التي تزرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء الأمة الواحدة. ولذلك مثل هكذا فتاوى لا يصح العمل بها.
نعم سمحت السيد، ذكرت أن فتوى الجهاد عادة ما تصدر في إزاء خطر خارجي يتهدد البلدان أو المجتمعات الإسلامية، وبالتالي هنا الفتاوى تكون ملزمة أو لها ضروراتها. في 2003 لم تكن ثمة فتوى للجهاد على الرغم من خطر الغزو الأمريكي الذي داهم العراق واعتدى على كل المقدسات في العراق بما فيها المقدسات في النجف وكربلاء وفي الكاظمية. المرجعية في ذلك الوقت أحجمت عن إصدار مثل هذه الفتوى الكبيرة التي كانت لديها موجبات ومقتضيات.
يعني نحن قلنا بأن فتاوى الجهاد بحسب ما هو يعني معروف لدى الفقهاء هي عندما تتعرض البلاد إلى خطر خارجي، وتكون هناك طبعا جدوى يعني في الدفع من دون أن يكون هناك يعني ما يوجب أن يكون الخطر أكثر وأشد. لقد يقال أنه في تلك المرحلة يعني كان هناك صمت، وهذا طبعا لم يكن مقبولا كان يفترض، لأنه ليس الجهاد فقط جهادا يعني بالسلاح، وإنما هو الجهاد بالكلمة. ولذلك ورد في بعض الأحاديث الدينية أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. المفترض أن ترتفع الأصوات ولو كان هناك عجز عن استخدام السلاح في مواجهة الاعتداء الخارجي، لكن يجب أن ترتفع الأصوات في رفض عدوانه وظلمه وجوره.
نعم. وبالتالي سماحة السيد، المعتصمون في الساحات نطقوا بكلمة حق أمام سلطان جائر. بلا شك أن السلطة في العراق جائرة، هذا الواقع الذي طبعا يدعم مثل هذا الكلام. هناك فساد كبير، هناك سفك للدماء كبير، هناك مظالم كبير يتحدث عنها شركاء في العملية السياسية كالسيد مقتدى الصدر، تحدث عن أنه ذئاب تحكم العراق، ديكتاتوريات. تحدث عن شركاء رئيسيون أيضا، باقر الصولاق من المجلس الأعلى. هل كان يعد المعتصمون في حالة جهاد بنطقهم كلمة حق بوجه السلطان الجائر الفاسد؟
لا شك بأن الاعتصامات التي حصلت في يعني في الماضي في كثير من المدن كانت اعتصامات سلمية، وكان المطلوب أن يستجيب الحكم لنداءات هذه الاعتصامات لأنها مطالب مشروعة. ونحن نرى أن المطالب المشروعة في كل الأحوال لا يمكن الوصول إليها من خلال العنف ومن خلال استخدام السلاح. الخيار في العراق ليس خيارا عسكريا، وإنما هو الخيار المشاركة في العملية السياسية بعدالة بين مختلف المكونات. ولذلك أنا لا أرى بأن المطالب المشروعة تبيح يعني استخدام السلاح سواء من النظام أو من المعارضين له. يجب أن يتوقف سفك الدماء، ولا يصح أن يستخدم السلاح من أبناء البلد بعضهم ضد البعض الآخر.
نعم.
ويجب على النظام أن يصغي إلى أصوات العقلاء.
نعم. سماحة السيد، فيما يتعلق بعدم ربما مشروعية حمل السلاح من قبل المعتصمين، يعني سماحتك تعرف أن المعتصمين اعتصموا في الساحات والشوارع لمدة سنة كاملة في الصيف والشتاء، لكن السلطة منذ البداية اتهمتهم بأن هؤلاء فقاعة نتنة، هؤلاء ليسوا عراقيين، لا نتحاور معهم، هؤلاء بيننا وبينهم بحر من الدماء، سنسحقهم، سنتصدى لهم. حتى كانت مجزرة الحويجة في كركوك 85 قتيل، مجزرة ساحة سارية في بعقوبة أكثر من 50 قتيل، وفي الموصل وفي الفلوجة، وكان طبعا الهجوم الكبير على ساحة الاعتصام في الرمادي التي لم يسلم منها حتى عضو برلماني، عضو في البرلمان العراقي يتمتع بحصانة، دوهم بيته فقتل أفراد عائلته وسيق بشكل مهين كالمجرمين وكالقتل وهو قابع في السجن. فلذلك وكأن لسان حال الناس يقولون لم يتبقى أمامنا إلا الكي، آخر الدواء الكي، ماذا نفعل مع هذه السلطة؟ هكذا يقول لسان حالهم.
يعني نحن في تلك المرحلة في مجزرة الحويجة وغيرها، نحن استنكرنا التعرض لتلك الاعتصامات، وقلنا بأنه كان ينبغي على المرجعية أن ترفع صوتها من أجل أن يستجيب النظام لتلك المطالب المشروعة. لكن أي نظام أخي العزيز يحاول أن يستدرج المعارضة إلى استخدام السلاح من أجل أن يستقوي عليها، ونحن نرى أن خيار السلاح يعني يبعد المطالب ولا يحققها، كما رأينا في سوريا، كما رأينا في ليبيا، في غيرها. أن تجر المعارضة إلى استخدام السلاح، هذه يعني من الوسائل التي يريدها النظام، وحتى يصبح له مبررات من أجل قمعها، وعندئذ تضيع المطالب الأساسية التي نهض من أجلها المعتصمون والمطالبون بها بحق. من هنا نحن نرى المسألة ليست مسألة كي، لم نصل إلى هذه المرحلة، لا تزال هناك فرص في العراق بأن تدعو المرجعية وكل الرموز الدينية في العراق إلى مؤتمر مصالحة وطنية وإلى وقف إطلاق النار.
نعم.
وعندئذ يمكن أن تدرس هذه الأمور.
نعم.
وأن نوقف سفك الدماء وأن نجنب المنطقة هذا الصراع الطائفي المرير الذي لن يقف عند حدود العراق.
نعم نعم. فيما يتعلق أيضا سماحة السيد ببيانكم الرد على فتوى المرجع الديني السيستاني، إذا لم تتوافر الظروف الموضوعية الموجبة لإصدار هذه الفتوى، فتوى الجهاد أو الجهاد الكفائي، كان الاشتراط أنه هناك خطر خارجي يتهدد البلد، لم يتوفر هذا على الأقل الخطر الخارجي، إذن المرجعية إلى ما استندت من قواعد أو ضوابط شرعية في إصدار مثل هذه الفتوى، فتوى الجهاد؟
هلا يمكن أن يكون هناك تسرع يعني حصل، أو أنه وضعوا بصورة أن هناك يعني غزوا خارجيا وأن هناك خطرا محدقا بالعراق. يمكن أن تكون الصورة التي وضعت بها المرجعية هي صورة غير صحيحة، ولم تستكمل المرجعية يعني المشورة مع العقلاء ومع داخل العراق وخارجه من أجل أن تتخذ هكذا موقف. بكل الأحوال نحن لا نرى يعني دور المرجعية في إصدار مثل هذه الفتاوى التي ينتج عنها الاحتقان الطائفي والصراع الطائفي والمذهبي. المرجعية دورها كما قلنا هو دور الأبوة لجميع العراقيين ولجميع المسلمين، وعليها أن تعمل من أجل رأب الصدع ومن أجل إيقاف نزيف الدماء، وأن تدعو إلى النظام إلى أن يسلك سبيل الإصلاح بعيدا عن العنف والسلاح.
نعم. طبعا سماحة السيد هناك أيضا مراجع دينية طبعا أقل من مرجعية السيد السيستاني لحقت أيضا بإصدار فتاوى مؤيدة ومعضدة لقضية الجهاد الكفائي في العراق، يعني هي أيضا لم تعترض يعني كما جاء من اعتراض في بيان سماحتكم على هذه الفتوى، بل لحقت هذه الفتوى بفتاوى أخرى لمراجع أيضا معروفة ومشهورة.
يعني نحن طبعا في البيان الذي أصدرناه لم نخصص يعني مرجعا محددا، وإنما طالبنا كل المرجعيات الدينية بأن يقفوا الموقف الذي يعني يعيد اللحمة إلى العراقيين ويرسخ وحدتهم الوطنية ويبعد عنهم الفتن الطائفية والمذهبية، لم نخصص مرجعية محددة.
نعم.
ولذلك كلامنا يعني هو موجه لكل هذه المرجعيات من أجل أن نصل إلى الهدف الذي يبعد الفتنة عن العراق وعن الأمة جمعاء. وأنت تكرر مسألة الواجب الكفاية، أنا أريد أن أنبه على مسألة هنا.
نعم.
أن بعض الذين أطلقوا مصطلح الواجب الكفائي في العراق أن الجهاد واجب كفائي يبدو أنه يعني غفلوا عن المدلول الفقهي والأصول للواجب الكفائي.
نعم.
المدلول في للواجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض يعني سقط عن الآخرين.
نعم.
ولذلك هذا الواجب في الدفاع عن العراق وعن الشعب العراقي هو مسؤولية الجيش العراقي، وهذا يقوم به من دون أن ندعو الشعب إلى أن يقوم بهذه المواجهة وإلى هذه التعبئة وإلى هذا التحشيد. فالجيوش كلها في بلاد العالم هي تتولى مسألة الدفاع عندما تتعرض البلدان إلى الأخطار.
نعم. سمعت السيد.
ولذلك لا مبرر لزعم أن هذا الجهاد الذي دعت إليه المرجعية هو واجب كفائي.
نعم. هل سجلت المرجعية الدينية العليا في التاريخ للشيعة طبعا مثل هذا الفتوى في صراعات داخلية، سواء كانت بين سلطة وشعب أو حتى في محطات الصراع بين السنة والشيعة التي جرت في التاريخ، هل انساقت المرجعية إلى إصدار مثل هذه الفتوى، فتوى الجهاد العام أو الكفائي؟
أبدا نحن ما عرفناها عندما كنا في العراق. المرجعية كانت تصدر فتاوى الجهاد في ثورة 20 مثلا لمواجهة الاحتلال الإنجليزي، أصدرت مرجعية النجف آنذاك يعني فتوى بالجهاد من أجل مواجهة الاحتلال الخارجي.
نعم سمعت السيد، يعني نود التوضيح أكثر لخطورة مثل هذه الفتوى على المجتمع العراقي وعلى المنطقة بالعموم، لأنه طبعا المنطقة لا يعوزها الكثير من الاحتقان الطائفي وإذكاء النعرات الطائفية، ويبدو حتى السلطات حينما توضع في زاوية حرجة تلجأ إلى إذكاء الحس الطائفي، فياريت رسالة ما للتحذير من خطورة مثل هذه الفتاوى على المجتمعات على المنطقة عموما.
يعني لا شك بأن جذر الصراعات الموجودة في المنطقة هو جذر سياسي يعني، وليس جذرا دينيا وطائفيا ومذهبيا. السنة والشيعة عاشوا في هذه المنطقة قرونا، ولم يكن هناك أي يعني اختلافات فيما بينهم. نحن عشنا في العراق أيضا، ولم نكن نعرف أن هذا المسؤول سني أو أن هذا المسؤول شيعي. عشنا فترة في العراق لم تكن مثل هذه الأمور موجودة. الصراع اليوم هو صراعات أيضا سياسية. إسقاط الفتاوى الدينية على هذه الصراعات ومساندة فريق ضد آخر باسم الدين هو الذي يذكي يعني الصراعات المذهبية والطائفية، والذي يعود بالضرر ليس على العراق وحده، وإنما على الأمة العربية كلها وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. ولذلك نحن أملنا يعني كبير بأن يكون هناك تراجع عن مثل هذه الفتاوى من مختلف الرموز الدينية يعني في العراق وفي خارج العراق، لأنه أيضا وجدنا نحن يعني بعض المؤتمرات التي عقدت قبل سنة أو سنتين لنصرة الشعب السوري هنا ونصرة أسقطت عليها العناوين الطائفية والمذهبية. نعم. وعندئذ المطالب المشروعة للشعوب ذهبت هباء، وأصبح مع الأسف الصراع صراعا مسلحا بين أبناء الأمة الواحدة، يقتل بعضهم بعضا، وهذا ما يفرح به الأعداء.
نعم. في البيان الذي يعني رددتم به سماحتكم على فتوى الجهاد الكفائي، هل جاءك رد سماحة السيد من أي من المرجعيات التي خوطبت بهذا البيان أو عنيت به؟
نحن لا يوجد لنا يعني تواصل مع المرجعيات بشكل مباشر إلا من خلال وسائل الإعلام، لأنه توجد هناك يعني لا توجد علاقة كما قلنا مباشرة، توجد هناك خلافات حول إدارة الوضع الطائفة الشيعية عموما في العالم العربي، ومن إيران إلى لبنان إلى في العالم. أن نحن نرى بأن الواجهة السياسية والدينية للطائفة الشيعية هي أدخلت يعني الطائفة في مثل هذه الصراعات، وكنا نعارضهم الرأي في كثير من المحطات، ولذلك لا يوجد بيننا وبينهم تواصل.
طيب أخيرا سماحة السيد، هل يعتقد سماحتكم أن ما يجري في العراق صراعا أهليا طائفيا سنيا شيعيا، أم هو صراع بين السلطة وبين الناس جميعا؟
هو صراع طبعا كما قلنا جذوره سياسية، ولذلك حتى نبعد عنه يعني الفتنة الأهلية والصراعات الأهلية والصراعات الطائفية بين سنة وشيعة ومختلف المكونات، علينا أن لا نسقط على مثل هذه الصراعات الصفة الدينية والمذهبية، وأن تكون الرموز الدينية دعاة لتقريب وجهات النظر ودعاة للإصلاح، والمطالبة من الجميع من المعارضة ومن الدولة بالكف عن الخيار العسكري، لأن الخيار العسكري لا يمكن أن يوصلنا إلى شيء. نعم. لا في العراق ولا خارج العراق في الصراعات الداخلية.
سامحني سماحة السيد، أسأل سؤالي عن العراق. الصراع الآن في العراق صراعا سنيا شيعيا أم صراع بين السلطة والشعب بكل تلاوينه؟
هو لا شك أنه صراع يعني بين السلطة وبين فريق كبير من الشعب له مطالب.
نعم.
وهنا وهذا الصراع فيه طبعا صراع استخدم فيه السلاح. النظام استخدم السلاح والمعارضة استخدمت السلاح. نحن لسنا من أنصار استخدام السلاح من أي فريق.
نعم.
لا من النظام ولا من المعارضة. نحن من الدعاة إلى أن يعقد مؤتمر مصالحة وطنية في العراق لوقف إطلاق النار وللمشاركة الفعالة والعادلة في العملية السياسية.
شكرا للعلامة السيد علي الأمين، شكرا جزيلا، كان معنا من بيروت عبر الأقمار الصناعية، أشكرك شكرا جزيلا.